القصيد وهذا الإعياء لما أرادت وصفك الشعراء أشمائل هاتيك لألاه أشمائل هاتيك لألاه نثرت فعم العالمين ضياء بشر ولكن في صفات ثم انت كأنه قد صير كيف يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في رحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجدد لقاؤنا ونحن في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. في حلقتنا اليوم سنتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب عبوديته لربه تبارك وتعالى. تنوعت المقامات التي اصطفى فيها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في منزلته ومكانته، في خصائصه وفضائله، وفي شمائله وصفاته. واليوم بإذن الله سنقف مع أعلى تلك المقامات وأرفعها، وهو مقام عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم لله جل وعلا. وعندما نستعرض هذا المقام ندرك فعلا أن عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من عبودية كل الأنبياء، فهو خير العابدين لله سبحانه وتعالى، وسيرته العطرة توضح ذلك، وبذلك استحق شرف الوسيلة والشفاعة يوم القيامة دون من سواه من الأنبياء. ورحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت مبكرا حينما كان يمضي إلى غار حراء يتحنث فيها الليالي العديدة، مستجيبا لدوافع الفطرة في تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ومناجاة ربه جل وعلا. انظروا إلى أمم الشرق والغرب كيف تتباهى برجالاتها وكيف تفتخر بعظمائها، مع أن بعضهم قد سفكوا الدماء وقتلوا العباد وأحرقوا البلاد، بنوا مجدهم على الجماجم والأشلاء وقتل الأطفال والنساء ومحاربة الشرف والفضيلة ونشر الفساد والرذيلة. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشيء آخر، إنه طراز فريد، إنه رسول وكفى، إنه نبي وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. تلقى تعاليمه من ربه تبارك وتعالى. وإذا سمعتم أيها الإخوة عن عظيم، فاعلموا أنكم إذا رأيتم ذلك العظيم كان أقل مما سمعتم عنه إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم وأعظم مما تسمعون عنه. واليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن شمائله في جانب العبودية لربه تبارك وتعالى. كيف عاش عبدا؟ كيف صلى لربه؟ كيف صام؟ كيف ذكر الله تبارك وتعالى؟ وكيف قام؟ إنه صلى الله عليه وآله وسلم أذكر الذاكرين وأعبد العابدين، جعل حياته موسما للعبادة وزمنا للذكر والتلاوة، ليله قيام يناجي مولاه ويتضرع إلى ربه يسأله العون والسداد والفتح والرشاد، يقرأ بالسور الطوال ويطيل الركوع والسجود، شأن النهم الذي لا يشبع من العبادة، جعل من قيامه لليل زادا وعتادا وقوة وطاقة. أما نهاره فدعوة وجهاد وتضحية وتربية ووعظ وفتية. كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الذكر لربه سبحانه وتعالى، يذكر الله تعالى قائما ويذكره قاعدا ويذكره على جنبه، يذكر الله تعالى وهو مستشعر لمن يذكر، غفر له ما تقدم من ذنبه ويقسم ويقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. أتعجبون؟ فاسمعوا إذن إلى ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يغان على قلبي أي يغطى ويغشى، والمراد أنه كان يسهو، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسي عده ذنبا على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يفزع إلى الاستغفار. إخوة الإسلام، ذكر الله تعالى من أعظم الوسائل للتعرف على الله تعالى. فانظروا معي يا رعاكم الله إلى أنواع الذكر، نجد كل أنواع الذكر إنما هي تربطنا بالله عز وجل وتربطنا بتوحيده وتعلقنا به سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من أذكار تجعل في قلب المسلم وعلى لسانه ذكرا لصفات الباري وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص. محمد صلى الله عليه وسلم انظر كيف تعامل مع العبادة، يأتيه الحزن والهم والغم فيقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. تأتيه المصائب والكروب والكوارث فيقول: أرحنا بها يا بلال. تأتيه الفواجع والزلازل فيقول: أرحنا بها يا بلال. يموت أبناؤه وأحباؤه وأصحابه فيقول: أرحنا بها يا بلال. يقتل جنده ويهزم جيشه فيقول: أرحنا بها يا بلال. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما كان يرتاح إلا إذا قام يصلي لله سبحانه وتعالى، ما كان يرتاح إلا إذا قال: الله أكبر. كبر بصوت تكاد تنخلع لصوته القلوب، فيضع يده على صدره فيكون الله تعالى أقرب من كل شيء لأنه الكبير سبحانه وتعالى. يقف متواضعا متبتلا متخشعا متذللا أمام الواحد الأحد. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، أي من البكاء، يبكي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرجل هو القدر إذا استجمع غليانا. ويقول حذيفة: قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، قال: فدخلت معه في الصلاة فاستفتح سورة البقرة، أطول سورة في القرآن، فقلت: يسجد عند 100، عند الآية 100، فختمها، فافتتح سورة النساء فاختتمها، فافتتح سورة آل عمران ثم اختتمها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ الله، ولا بتسبيح إلا سبح. ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه، ثم صلى الركعة الثانية قريبا من الأولى. أخرجه الإمام مسلم. سبحان الله، ما يقارب 6 ساعات أو 7 ساعات يقف صلى الله عليه وسلم يصلي مع الجوع ومع الفقر، مع الجهاد في النهار ومع الدعوة إلى الله تعالى، ومع تربية الأطفال ومع شؤون البيت، وهو يتذلل لله عز وجل. تفطرت قدماه وتشققت رجلاه، تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سبحان الله. إذا نظرت إلى عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت إلى صلاته وقيامه، رأيت الكمال، رأيت العجب، رأيت الإتقان، رأيت الخشوع، تمام المعرفة بالله الرحمن. اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. أخرجه مسلم. هذا الصحابي الجليل ما استطاع أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه هي العجب العجاب. كيف لا وصلاته كانت تفيض بأنوار السكينة والطمأنينة، حتى صارت الصلاة أنيسه وقرة عينه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وغدت دواء لأحزانه وكربه، فإذا كان حزبه أمر صلى وتوجه إلى الصلاة. ندائي إليكم أيها الإخوة المشاهدون: أين أصحاب الهموم والكروب؟ أين المرضى؟ أين الثكلى؟ أين نحن عن هذه الصلاة؟ يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة الواحدة مقدار ما يقرأ الواحد منا 50 آية، ويركع الركعة الواحدة مقدار ما يقرأ القارئ منا 50 آية. هذا في صلاة الليل يدعو ويبكي إلى الصباح حتى يستيقظ، حتى تسقط بردته صلى الله عليه وسلم من على كتفيه. نتوقف للفاصل ونرجع بعده بإذن الله سبحانه وتعالى، فكونوا معنا.
بشر ولا إبن، فكأنه قد صير كيف يشاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قبل الفاصل نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يطيل هذه الصلاة في تبتل وخضوع وتذلل لله عز وجل. ونحن الآن أيها الأخوة المسلمون، نحن الآن في سعد ورغد، في عيش رضي، في أمن وصحة، الموائد الشهية، الفلل البهية، المراكب الوطية، ومع ذلك نترك صلاة الجماعة إلا من رحم الله. أي أمة نحن؟ وأي قلوب نحملها إذا لم نقم بالصلوات الخمس كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ فأي إسلام يبقى فينا؟ وإذا أتينا إلى جوانب أخرى من عبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى العجب العجاب في ذكره سبحانه وتعالى، في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل. خير أسوة لنا، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم دائما الذكر لربه سبحانه وتعالى في مختلف الأحوال وجميع الأوقات، فكان يذكر الله في قيامه وقعوده وأفراحه وأحزانه وطعامه وشرابه وصباحه ومسائه، حتى إن العلماء عدوا وجمعوا جميع ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوراد وأذكار مختلفة، فرأوها أمورا وأدعية وأذكارا متعددة. هذا في جانب الذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا أتينا إلى جانب الصيام، فيما يتعلق بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم نرى العجب العجاب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، والحديث متفق عليه. وأشارت روايات أخرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من غرة كل شهر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فيواصل الليل بالنهار ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا يأكل شيئا. فأراد الصحابة عليهم رضوان الله أن يواصلوا كما يواصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه، فقال الحبيب: لا، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والحديث متفق عليه، لا يطعمه طعاما ولا يسقيه شرابا، إنما هي حكم ومعارف وفتوحات ربانية وإلهامات إلهية. فلما قرت عينه صلى الله عليه وآله وسلم بمعبوده، وانشرح صدره بمقصوده، وتنعم بإله يذكره سبحانه وتعالى، صلح حاله بالقرب من ربه، نسي الطعام والشراب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه. وإذا أتينا إلى قراءة القرآن، نجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ويكثر القرآن ويتأثر بالقرآن، وأحيانا يحب أن يسمع هذا القرآن من غيره. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ابن مسعود اقرأ عليه. فقال مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء. يقول: بدأت في سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول مسعود: فلما وصلت إلى هذه الآية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسبك، أي قف. يقول مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم تواضعا لله تبارك وتعالى وشفقة على هذه الأمة. إنه محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله وأشدهم له خشية، هذا وقد غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك أجهد نفسه في العبادة، في الصيام، في صلاة الليل، في الذكر، في تلاوة القرآن، في التسبيح والتهليل. فلنتمسك أيها الإخوة بهديه صلى الله عليه وسلم، ولنعض على سنته بالنواجد حتى ندرك الفلاح، ونرى كيف أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسلكوا منهجه، وعملوا بما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك لهم من تراث وعمل وسنة، فأفلحوا. كيف كان حال الصحابة وكيف كان حال سلف هذه الأمة مع العبادة؟ نراهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمار إذا كان مر بهم في السحر، وقت السحر، سمع في بيوتهم دويا كدوي النحل من البكاء وقراءة القرآن والدعاء. هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء وبكاء ومناجاة لله سبحانه وتعالى وقت السحر. فما هو حالنا مع حالهم؟ كيف نعيش بالنسبة إليهم؟ إن تلك التلاوة وذلك الدعاء وهذا البكاء وتلك الخشية أبدل في بيوتنا الآن إلا من رحم الله بالغناء والطرب والعود والوتر. أيها الإخوة، إن القوي هو القوي في طاعة الله، وإن المفلح هو السائر في طريق الله، وإن المتقدم هو الذي يتقدم لمرضات الله عز وجل. إذا علم هذا فإنه صلى الله عليه وسلم في جانب الذكر كان أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى. وانظروا إليه في جانب الدعاء، اسمعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا تقول. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أعذب هذه الكلمات عندما تكون في السحر وتكون وقت نيام الناس. هل سمعتم بعد كلام الله كلاما أحسن من هذا الكلام؟ ما أجمله وقت السحر قبيل الفجر، يوم تنادي الله عز وجل، يوم ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ واسمعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدعاء. يقول: لما كانت موقعة بدر نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين فوجدهم 1000 والمسلمون 300، فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه وجعل يدعو فيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. حينها أنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين، بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة، والحديث أخرجه الإمام مسلم. فيا عباد الله، هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته، في صلاته، في صيامه، في قراءته للقرآن وفي ذكره، وهو أسوتنا، وهو قائدنا إلى الجنة، ونجاتنا والله مرهونة باتباعه. وسيرنا أيها الإخوة إن لم يكن على سنته فهو الهلاك، وهو الدمار، وهو العار والخسار في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد الله تعالى ومن أراد الدار الآخرة فعليه أن يسلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك العبادات القلبية، وهي الأعمال التي لا يمكن أن تظهر على الجوارح ولا على اللسان، ولكن محلها القلب. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس في أعماله التي تأتي من قلبه وفؤاده، من محبة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له ورضاه صلى الله عليه وسلم بقضائه وقدره وغيرها من أفعال القلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأحوال بلغ أعلى الدرجات، شأنه في ذلك شأن من سبقه من الأنبياء. فنلاحظ توكله على الله عز وجل في قصة هجرته وقوله لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونلمس بوضوح محبته لربه في قوله تعالى عن المطر، عندما نزل المطر قال: إنه حديث عهد بربه. هكذا كان خشيته، هكذا كانت خشيته لله تعالى وخوفه منه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت حلقتنا عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جانب عبوديته لربه سبحانه وتعالى، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.